الكعبة فعلا بخير كل شخص سواء كان يستخدم من الغربية أو الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية فهو في الوقت نفسه يستقبل ماذا؟ جزءا من الكعبة لأنه يشاهدها والعلماء متفقون على أن من كان يرى عين الكعبة فصلى إلى غير عينها فلا صلاة له. أما من لا يرى الكعبة فالأمر في ذلك في الكعبة كما قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن لا يرى الكعبة. طيب أنت يا مسلمون تصلون والكعبة بين أيديكم. الجماهير المصلين الأفراد القليلون اللي عند النبوة وعند الفقه لا حكم لهم. كلهم يصلون إلى جهة غير الكعبة. هذه هنا هذه هنا أدي حول الكاتب هذه مثلا 5 سنتي يعني الفتن والخمس سنتي جزء منها هذا مستقبل عن الكعبة بدون صلاة بعدها. أما الآخرون يصلون إلى الطواف وهكذا كل هذه الصلوة هكذا الركن الآخر والركن المقابل. شيء غريب جدا لا يمكن استدراك هذا الخطأ. وقد تكلم بعض المسؤولين هناك وكنا في الجامعة الإسلامية هل كان ما قد خفت يكون بني الطابق الثاني بشكل مربع أو مستطيل أو مستطيل أيمكن تدارك الأمر بتبليط مقوى تبليط مقوى بحيث يكون هو مرتب طبعا الذي بده يضل كمان من التبليطات ما بده يكون بواسطة بس يكون إما فقير وإما يكون معه إيش؟ فقير لابد من اختيار بعضنا البعض كله باختصاصه وكل هذا لم يطبق بطبيعة الحال على سبيل الجميع. فراضي من هذا أن الأذان عبادة فيجب أن يراعى في ذلك كل أنواع العبادة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة إذا كان مثلا بروز المؤذن إذا كان التكاس اليوم يتواتر ونذكر وضع الإصبعين في الأذنين كل هذا يجب أن يراعى. فكنا نقول لا يصح أن يؤذن الإنسان ومكبر الصوت أي إنسان حاضر أن يتكلم مثل الآن ليس مكلفا شرعا بأن يتأذى بأداة خاصة لا يجوز هذا. فكيف نأتي لنقول يجوز الاستغناء بتسجيل أذان المؤذن عن المؤذن على تعطيل شعيرة الشعائر الإسلامية إذا كنا لا نجيز تعطيل بعض الشعائر لا نجيز أن يدخل المؤذن غرفة ولو تحت المنبر فيؤذن يسمع الناس لكن الناس لا يرون له. ترى هذا من قوة الإسلام أن يؤذن الإنسان في أعلى صوته في بئر في بئر ولا يرفع بروح الحقيقي الصوت هذا ليس قوة وليس عند الإنسان إطلاقا إلى الله أن يستشفع. على كل حال الأمر كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا وأن يلهمنا العمل بالكتاب والسنة وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويحشرنا مع الصادقين المخلصين الذين لا يخف عليهم ولا هم يحزنون.
سؤال أول من صلاة الإسلام جماعة وهل حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة صلوا جماعة صلاة فرض المسلمين فقط؟
الحديث
ان الاسلام كما قطعنا جماعه اي الحديث الذي جاء بهذا الرقم الاسلام كما قطعنا جماعه لا تحت روايته فهو صحيح معنى قد جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الاسلم او لغيره ومعه صاحب الأمير إذا سافرتما فأذنا ولأمتما أخبرتما كلا. فمثل هذا الحديث يدل على معنى هذا الحديث بعيد جدا بالذات كما صفوا لا جماعة. وفي الرواية أن أقل الجماعة إسلام فصاعدا وإن كان مشهور بجماعة جاسد لكن أيضا إسلام أراد الحديث الثالث الذي كما خطوا الجماعة إنما كثر عدد الجماعة أن الصلاة بجماعة أكبر وأفضل.
والأصل أن الصلاة الخمس ولو بينه وبين ربه يقول رب يطيني رب يطيني فلا يجوز القول بأن من يترك الصلاة قسما هو كافر كفر واعتقاديا، فلهذا يخالف ربي خلقه، هذا كفر ويعتقد أن الصلاة كفر والكافر لا يعتقد ذلك. فاختلف من هذه الحيثية، أي من حيثية العقيدة، الكافر مشهد ويكفر طريق الصلاة، المسلم يؤمن بها ويصدق ويكلم بالسنة، لكن يلتقي هذا المسلم الكافر ويترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية. يجلس بين الرجل بين الكفر والرجل ترك الصلاة، فمن ترك فقد كفر، قد كفر لا شك، ولكن هذا الكفر صار كان يفسر لأنه كفر اعتقادي، وذلك حين يشارك الكفار في ذلك الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشريعة الناس اليوم، وتارة يفسر هذا الكفر لأنه كفر عملي وليس كفر اعتقاديا، وهذا خاص الذين يشاركون المسلمين جميعا في الإيمان والتصديق بشرعية هذه الصلوات، ولكنهم يخالفهم لأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمع الله وإما في بعض الأحيان. فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا، وحينئذ يكون الحديث بحقه على ظاهره، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا، ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفره كفر اعتقاد عملي وليس كفر اعتقاديا. هذا جوابنا باختصار هذا البحث مما تجرد منا كثيرا والشيخ للتفصيل، وارجو ان يحفظ حتى لا يتورط الانسان تفسير بعض الاحاديث تفسيرا على طريق الخوارج قديما وحديثا، وهذه مصيبه نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الاسلاميه، كفر جزء الفسوق وقتاله كفر، وعرفت ايضا هذا الوقت من تفسيره على النمط الثالث، والا تضرر الحديث مع الايه، وان طائفتان من المؤمنين اختتلوا تعصف بينهما، فان تبت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تستويه حتى تجري الى امر الله. الشاهد ان كل من الفئتين المتقاتلتين احداهما باغيه، كل منهما وفرهما ربنا عز وجل لانها مؤمنه. كيف مؤمنه؟ والحديث يقول وقتال مسلم كفر في الثالث، من استحل قتله فهذا من حق الكفار اعتقادها عملا، وان اعترف بانه نقصد بقتاله لكن سمع غيره فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا وكفر مؤمنا.
سؤال اخر يتصل باللحظه الثانيه ثم عن فائده عن الانفاق، يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي وعن موقف عمر انه اراد منعه من ذلك وان القران نزل مؤيدا لراي عمر، وهل كان انفاقه عمليا او اعتقاديا؟
هذا كان انفاقه انفاقا اعتقاديا، وقد يكون اقترن معه بصورة طبيعية نطاق عملي. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنافق فإنما هو باجتهاد منه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في إجراء الأحكام الشرعية بناء على الأمور الظاهرة، فهذا رجل يصلي ويشارك المسلمين في كثير من الطاعات والعبادات، ولكن كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فمهما كما قال الشاعر ايضا ومهما تكن عند المرء من خليقه وان قالها تخفى على الناس فعلا، فهؤلاء مهما كسبوا نفاقهم فلا بد من ان يندلق من اطراف لسانهم بعض الكلمات التي تدل على الكفر الذي استقر في قلوبهم، فهؤلاء كان كفر بلا شك كفرا اعتقاديا، كفرا يستحق احدهم ان ينطبق عليه الايه المشهوره ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، فهذا من هؤلاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يعرف بعضهم، لكنه كان يعامله معاملة المسلمين فيما يظهر. وهذا من الأحكام الشرعية، ومن مثل ذلك أخذ العلماء القاعدة المشهورة عند الفقهاء والتي يتوهمها بعض جهال الحديث أنه حديث، ألا وهي قولهم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. هذه قاعدة فقهية صحيحة، ولكن ليس لفظا نبويا، وإنما هو مأخوذ من كثير من الأحاديث القولية والفعلية من جهة، ومن تطبيق الرسول عليه السلام هذه القاعدة لمنطلقه في معاملته للناس جميعا، وفيهم أمثال هذا المنافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه بناء على هذه القاعدة، وهو يعلم أنه منافق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من بين الصحابة رجل واحد اصطفاه وخصه بخصوصية دون أصحابه جميعا، وكان موضع سره ألا وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فكان عنده أسماء المنافقين. ولذلك كان عمر الخطاب من خوفه من ربه كان يسأل حذيفة يناشده ربه، هل نجد اسمه في زمرة المنافقين الذين سماهم الرسول عليه السلام له؟ فيبشره بأنه ليس فيه. خلاصة القول إن صلاة الرسول عليه السلام على هذا المنافق هو فرع من فروع معاملته معاملة المسلم للقاعدة السابقة، نحكم بالظاهر والله يتولى الشرائع. لأن الحديث يتضح معناه بصورة قوية جدا فيما إذا تمكنا سبب وروده، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت في جنازة فأثنوا عليها خيرا، أصحابه لما مرت في جنازة شكروها بخير، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها كرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت والأخرى فقلت كذب؟ قال عليه الصلاة والسلام مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فالصلاة على منافق نظنه مسلما لا يعني أننا حكمنا عليه بالجنة، لا سيما إذا كان الظن من أمثال جماهير الناس اليوم الذين يحضرون جنازة في المسجد يصلون عليها، فيلتفت أحدهم يقول ماذا تشهدون في هذا الرجل، يحطهم على أن يشهدوا فيه زورا لأنهم لا يعرفون فيه خيرا ولا شرا، توهما منهم أنهم إذا قالوا فيه شهادة خير انقلبت صحيفته السوداء إلى صحيفة بيضاء. ليس الأمر هذا، وإنما الأمر في حقيقته كما يعبر عن ذلك بعبارة دقيقة بعض الصوفية يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق، ويجب أن أقول الحديث السابق ألسنة الخلق أقلام الحق، لكن أي خلق؟ هؤلاء كما سمعت مثالا قريبا الذين يسارعون إلى شهادة الزور بمناسبة وغير مناسبة، هؤلاء ألسنتهم أقلام الحق لا، وإنما حينما يكون المجتمع مجتمع إسلاميا مربى تربية إسلامية صحيحة لا يشهد قبل كل شيء إلا شهادة حق، ثم لا يشهد إلا بعد التأودة وبعد التأني وبعد التروي، كما وقع على خلاف هذا في بعض عمر لما جاء رجل يشهد لآخر خيرا قال لو تعرفه؟ قال نعم. قال كيف تعرفه؟ قال كلما دخلت المسجد وجدته قائما راكعا ساجدا. قال هل كفرت معه فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل عملته اهتماما بنا؟ قال لا. قال هل هو جارك؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه. فالشاهد أنتم شهداء الله في الأرض إذا كانت هناك جماعة صادقين مؤمنين وعلماء عارفين يشهدون لشخص عن معرفة صحيحة، فهم يعبرون هناك عن واقع الإنسان مش على خلاف واقعه. فإجراء الأحكام الشرعية التي أمرنا بأن نحكم فيها بالظاهر لا تعني الشهادة لما نجد حكم الظاهر بحقيقة الإنسان، وإنما هذه حقيقة إذا أردنا أن نأخذها من الظاهر فبشهادة الأمة المسلمة في زمننا، إذا كانت كما كان أصحاب الرسول عليه السلام في العلم والفقه والعدالة والخوف من الله عز وجل لا يحابون ولا يزارون، فهنا تكون هذه الشهادة بشارة للمشهود له بالجنة والعكس بالعكس. فإجراء الأحكام الشرعية لا على الظاهر لا تتنافى مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث له حكم خاص في شهادة أهل الحق بالحق.
أما قولا بعد السلام تركها أن يتصل إلى وضوء، فماذا على الإمام وعلى المأمومين؟ وهل على الإمام أن يبلغ المأمومين أنه صلى بلا وضوء؟ الجواب ليس على الإمام أن يبلغ المأمومين لأنه صلى على غير وضوء فصلاته صحيحة، أما هو عليه أن يعيدها، ذلك ما فعله عمر الخطاب في زمانه دون نكير من أحد عليه. وهنا سؤال جديد يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم تحريف خطيب الجمعة يديه وجسمه والدوران وحضر المستمعين على الكلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتهليل والتكبير بشكل جماعي وتجربة موسيقية، هل يمكن ذلك الصلاة أم لا؟ وما حكم من يحضر خطبة في مسجد هذا شأنه؟ هذا السؤال يتضمن أكثر من مسألة. لا شك أن هذا الوقت الذي جاء في السؤال بغض النظر هل هو وصف مطابق للواقع تماما او غير مطابق او في مبالغه، وانما الجواب على قدر السؤال. لا شك ان هذا الوصف لا يليق لاي خطيب ابدا عن الخطيب يوم الجمعه، ذلك لان خطبه الجمعه يجب ان تكون ذكرا، وكما قال عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله خير لكم. والمقصود بهذا الذكر هو التعليم، التعليم وكتاب السنة، وليس المقصود به الذكر أن يقول الخطيب على المنبر لا إله إلا الله ويعمل الوجه هناك، هذا أمر بدهي أنه لا يشرع. الخطبة لتعليم الناس ما يلزمهم كل يوم جمعة يراعي فيه الخطيب ما نزل بالأسلوب وما هو بحاجة إلى أن يوجه الناس وأن يعلموه. ونحن بين يدينا هدي الرسول عليه السلام الشامل لكل شيء، ومن ذلك خطبته يوم الجمعة. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخطب يوم الجمعة يلتفت يمينا ويسارا
فهو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه.
هنا اخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا اخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل الركبتين. ترك موضوع وضع الكفين قبل ام الركبتين واخذ ظاهره اخرى وهي في الواقع تحتاج الى تمثيل. فاصبح الاستاذ علي شويه خلي يوريكم الصوره التي يعنيها ابن القيم وهي ليست وارده على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور ان دلاله الحديث انما يعني سجود انسان عاجز للمروه. كيف السجود العاجز؟ صار ايش مؤخرته؟ صار شهرته. هيك عم يصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهره تشبه ظروف الظاهر تماما. لاحظت فيه؟ لكن هذه قضيه غير ما نحن فيه. فنحن نستطيع ان نقطع الشبهه شبهه ابن القيم نقول ضروري ان يعلو قدر الساج راسه على شيء لم ينكره ابن القيم. وبما يرد الحديث نحن نستطيع ان نجمع بين ظاهر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه ونرفض الصوره التي عن رده ابن القيم ونحن نرد معه. فلا نسجد السجود اللي نحن منقصه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن نصير مؤخرتنا فوق راسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين. وأي كما لكم كما في جزء آخرين من ذلك من الأشياء يساور إذن هذا الإيراد أظن هذا لكم جميعا إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث، لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا مؤخرة الدورات. هذا مش لازم. كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال، بدل هذه الظاهرة التي لا تجوز بالهدوء واطمئنان الصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه، فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة بالأرض. إذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث ابي هريره وليضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه، لانه لا ينبغي ان يسجد بحيث يصير غايته في الارض وللثالث ولما غيبه فوق منه. هذا نحن متفقين معه انه غير مشروع لان من جهه اخرى فيه شعر رباعيه، لكن نحن نقول له لا تقول في هذه الهيئه التي رايتموها لم يعلو دبر رأسه وهذا الذي يمكنه ابن القيم انما تلقى الارض بكفيه. هذا هو الصريح حديث اذا سجد احدكم فلا يترك كما يترك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه، لان البعير يتلقى الارض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك. اما الانسان فهو كما قال تعالى خلقه جعلته فقير فهو يستطيع ان يتصرف اكثر من الحيوان أو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المصلي أن يشابه البعير لتلقيه الأرض على أو بركبتيه. فهذا الجواب بإسلام أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وأن يضع يديه قبل ركبتيه. بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الحديث لو كان الحديث فقط اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس فممكن ان يقال باسم اشاره ان الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هو ظلم الذي نهى عنه. قال وليضع يديه قبل ركبتيه. فما ظن بانه وضع ركبتين قبل يديه. لان النهض به هو العكس. وضع اليدين قبل ركبتين. اذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للسطر الثاني من الحديث. وهو وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول انه في الحديث وهم. فياتي في تمام كلامه ان يقول اراد الراوي ان يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا وجه ابن القيم فيما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وهو المسجد راسه منخفض عن وسطه. نقول الحديث واحد حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام اول ما يقع منها الارض الاقرب منها الاقرب. وكان هنا هذه اللفظه بالضبط ليس لها صحه وانما هي خلاصه حديث وائل بن حجر الذي ذكره آنفا من طريق شريك وقد عرفت ضعفه. ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى الأعلى. هذا يعني به رد حديث آخر صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه. نكتب النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.
الفضل نهضته على امه لم يقبل الله منه حظا ولا نهلا.
ما نعرف هذا الحديث ولا نعرفه اصلا.
اذا ابتلوا النعام فصلوا في الرحال.
الحديث معناه صحيح لكن هذا اللفظ ايضا ضائع.
ان
لكن في السنه الصحيحه الحديث كثيره منها أن الغائبين وهذه من السنن المفروضة المفروضة بها المسلمين السنة المؤذن في الأذان بدل من وجود الزيادات في المقدمة المؤخرة التي ما أنزل الغائب والسلطان لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قول النبي عليه الصلاة والسلام. منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح هناك سلطان إما أن يستبدل فيقول بدل حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال أو يشيك ظهر تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال أو تجمع بين حي على الصلاة أنه هو المهم القاعدة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. بل يفعل المسلمون الناس أولا لجهل كان لغيرة المغرب على بعض الدول الإسلامية ولا يعرف السنة. السنة إذا قالت بلغة أن عكس القبيلة عندهم يصبح الموضوع راجحا وراجح من يوحى يصبح الموضوع راجح والسنة هي المؤمنة ولا يأمر الله. فهناك في السنة الصحيحة الثالثة جواز الجمع في المسجد للمطر وهذا من أدلته. لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد من أجل المطر؟ لا يوجد جدا جدا. وتقول مثلا أنه شفيع هذه الأخيرة أنه أثر في التريد من بلدان قالت له بلدان الجمعة صليت عشر فأحسن جدا الإمام يرون على أسماء يقول لا أسماء حتى لم يتلم في المنزلة كان غير في المنزلة صلى الظهر ثم من الظهر قبل الصلاة من هذا الإمام الشاكل لا كان أمر الزوج الآن المجمع بين العصر والظهر من أجل إليك القدس فكان هذا إحياء للسنة في الواقع مجمولا فإذا الصلاة الرحال هذا أمر ثابت في عديد من المحامين أما هذا الرجل فكان مرتبط في النهاية الصلاة الرحال لا تذكر هذا نعرفه في السنة الثابتة
هنا سؤال ما حكم جهل دعاء في الصلاة مباشرة وفي آخر خطبة في الجمعة وفي آخر مجلس أو في بدايته فلا سيما إن كان مجلس عجب فجزاك الله خيرا الجواب الدعاء في الصلاة مباشرة بدعة مضاعفة لأن الدعاء من أصله بعد الصلاة الكيفية الموجودة اليوم خلاف السنة فإذا اقترن معي الجهل فهي ضبطا على إبدالة كما يقال أما في خطبة الجمعة فالخطبة الثانية لا فرق بينها وبين الخطبة الأولى وهي للوعظ والإرشاد وتعليم الناس ما هو بحاجة إليه في ذلك الوقت وتخصيص الخطبة الثانية بالدعاء فما عليه جماهير الفضاء اليوم هو من الأمور المخالفة للسنة أما الدعاء في آخر المسجد هناك بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم المسجد تارة بدعاء في طول الأحصنة وتارة بقوله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسألك ذات يومك هنا السؤال يقول الدعاء بالسجال حتما ويمشى على ثلاث طرق فكيف نفسر على ضوء هذا قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الجنون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له فلماذا وهذه الاستجابه السؤال المتناقض يقول في هذا السؤال الدعاء مستجاب حتما وذلك على ثلاث طرق ثم يقول بعدما ذكر حديث جنون لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له قال فما هو هذه الاستجابه الجواب واحد من ثلاثه هذا انتقاء رسل الاستجابة على رجل وعلى طريق من طرف الزلاف فهذه الاستجابة تتحقق بطريق من هذه الطرق برجل من الوجود وتختلف هذه الطرق برسل الدائم فقد يعجل الله عز وجل بإنسان جابة الدعاء أما هو الواقع يعني واقع في غن يمكن يفرق شخص آخر يخليه ليش يتسرباه مثلا بالتأديب ما بتحط الاستجابة على النوع اللي هو يتصوره وهكذا ربما كان آخر ليس كذلك ولكن يستنيه ليسمع شكواه وتبرعه وليزيد له في أجره وثوابه يدخله إلى يوم القيامة المهم لا يستطيع أحد أن يعين أنه يعيش زيادة الله عز وجل لأي دعاء من أدعى التي يدعو بها المسلم هل هي من النوع الأول أو الثاني أو الثالث الله عز وجل هو أعلم بذلك هل هناك دليل على إشارة الإشارة إطبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المفاضل الممكنة الجواب ليس هناك سنة أو حديث ورد أو لا رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعه فقال له عليه السلام أحسد ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة ترك الأصبع في الصلاة ولكن إذا كان هذا الحديث لا يأتينا في نية الرفع في التشهد عقب الوضوء فيعطينا على الأقل
أنه يجوز للمسلم إذا تشهد أحيانا خارج الصلاة أن يقع الصواب، لأن الحديث جاء مطلقا، فأنت تجاوزه مطلقا، لا تكيفه، لا تكيفه، لا تضعه في مكان عندك، لأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله تبارك وتعالى.
لا يعني ركعات المسلم قبل بعض صلاة الجمعة، قبل الصلاة ليس هناك ركعات مسنونة، قبل صلاة الجمعة ليس هناك ركعات مسنونة، ولكن هناك دخل مطلق. من دخل المسجد يوم الجمعة قبل صلاة الخطيب على المغرب يصلي ما شاء ركعتين، أربعة، ستة، ثمانية، هذا دخل مطلق. إذا صعد الخطيب المنبر وتعين الخطبة فعد هو لإنهاء الصلاة، بخلاف السنة البعدية بعد الجمعة هناك ركعتان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأربعة من حفظه من قول عليه السلام في حديث مسلم: من كان منكم يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعة. هنا سؤال عن آية الله نور السماوات والأرض. لا، التسليم ليس نواقض، هو مبدأ السنن نواقض بصورة عامة. الأفضل أن تظل في البيت بطريق قوله عليه السلام: أفضل الصلاة للمرأة في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا مطلق يقيد بالنص الثالث: أفضل الصلاة للمرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا ينبغي له إطلاقا. إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت. وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليت في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة الأربعة. لكن إن صليت في البيت فقد جمعت بين السنتين، صلاة أربعا وصلاة في البيت، ولا شك أن صلاة أربعة أفضل ركعتين.
هذا سؤال غريب، أرى أن يكون جواب النوع. يقول: ما السبب في أنه لا يحل رفع الأذان عن طريق المسجلين؟ أقول: لأنه لا يصح أن يكون الإمام عن طريق التسجيل، يعني يسجل صلاة إمام يكون صوته جيد، كلامته جيدة، نحط مسجل ونبتدي بها في صلاته. طبعا يمكن بعرف ليش انا قلت على جانب من نوع السؤال، ليه؟ لان ما حدا بيهضم الحكم هذا. لا احد يعقل انه نرفع الامام ونحط مسجل عواضه. ليه؟ ليه الجواب الذي ستعرفونه فيما ياتي؟ في نفس الصلاه ما بيجوز من غير المؤذن يحط عوضه مسجل. يجب ان نعلم ان الله عز وجل كن عنكا الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. المؤذن لما يؤذن هذا من جمله اختبار الله عز وجل اياه، والإمام حينما يؤم الناس كذلك، والقارئ يقرأ وكذا كل العبادات والطاعات. فحينما نأتي إلى المؤذن نسجل أذانه في أديان التسجيل ثم نعلن أذانه بهذه الآلة، ترى هو في تلك الساعة ماذا يفعل؟ هل يؤذن
طبعا لا يمجز لأنه استغنى عن أذانه لأن وكل أمر أذانه إلى مسجد ليست محاسبة ولا هي مسارة ولا هي مسؤولة عند الله عز وجل. ففي إعراض المؤذن عن تقييده أذانه للناس إعراض منه عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لرفع منازل عباده الذين يأخذون بتلك الأسباب التي شرعها لهم. وأيضا في ذلك إعراض عن أخذ الأسباب التي قد تكون سبب مغفرة الله عز وجل لمن أخذ بهذه الأسباب. هذا كل يقال عن المؤذن ويقال عن الإمام. فمثلا من الأحاديث التي مرت قديما في هذا الصباح في أوله: اللهم اغفر اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين، هذا الحديث. اللهم اغفر للأئمة، انظر الآن في هذا الحديث دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يغفر للأئمة. فإذا ما صلى مسلم إمام بالناس مرة في حياته وسجل هذه الإمام في المسجل، هذا ما انطى الإمام إلا مرة في حياته، فهو بإيكاله الأمر إلى هذه الآية حرم نفسه هذه الفضيلة. اللهم اغفر للأئمة، كذلك دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام الحديث لأن يرشد ربنا عز وجل الأئمة المؤذنين وأن يهديهم، كذلك هذا المؤذن إذا سجل أذانه يكون قد استغنى عن أن يكون مستحقا لذكر هذا الدعاء من نبيه عليه الصلاة والسلام. كذلك ابن الحديث أفضل الناس أعلاقا يوم القيامة المؤذنون، هذه قبيلة لا يشارك المؤذنين فيها أحد من الناس إطلاقا، سواء هذه قبيلة يحصل عليها بطريقة تسجيله لأذانه وإقامته أيضا الجواب لا. نحن نلفت النظر دائما وأبدا إلى أننا بقدر ما نوسع على الناس في الأمور العادية الدنيوية فبقدر ذلك نضيق عليهم في الأمور الشرعية التعبدية. لسنا نحن الذين نضيق عليهم في الواقع، إنما نحن نبلغهم حب الله. فنحن نقول مثلا هذا مكبر، هذا اللاقط بالصوت، لقد صرف المؤذنين عن كثير من السنن، ذلك لجهلهم او لتساهلهم او للامرين معا. فمن سنه الاذان ان يصعد الى مكان مرتفع، ان يظهر بشخصه. كلنا يقرا في السيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه صعد بلال وأذن على ظهر الكعبة. ترى لماذا لم يؤذن في أرض الكعبة في المكان الذي يصلي فيه الناس؟ ذلك لأن في هذا الارتفاع وفي إعلان الصوت لتوحيد الله عز وجل في ذلك المكان الطاهر الذي كان المشركون قد لوثوه ولمسوه بشركهم ووضعهم الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فوضع هذا المؤذن في صوته الرفيع يعلن هناك توحيد الله عز وجل، هذا كشف له صدى ولو اثر في الناس صالحين او صالحين كلهم بحسبه، وزول ذلك بكثير فيما لو اثر في ارض المسجد الحرام. كذلك كان من السنه مطلقا ان المؤذن يرتفع في اذانه، يظهر لشخصه وبصوته معا ثم يلتفت في السنه يلتفت يمنى ويسرى. اليوم المؤذن خلع في سنه من هذه السنه وهو كبير الصوت بهذا اللاقط الصوت والمبلغ له، اما الجلوس لشخصه فهذه السنه تركوها، وانا رايت بعيني ونصحت بفمي بعض المؤذنين يؤذنون ايضا غير مستقبل القبلة، والسبب انه مكبر الصوت وضعه الجاهل الكهربائي الجاهل ربما كان من تارك الصلاة وضعه الى جهة يكون مستقبل لاخذ الصوت غير مستقبل القبلة، فوقف المؤذن كما قيل له بلسان العالم ولسان الحال انطق بلسان المقاطع ويجلس بل اخي وكذا من هنا وليس من هنا، فهو استجاب مؤقتا ليس ماذا يفرحون به اذا وضع الناقص هذا. فالشاهد ان هذا الناقص فيه حسنه وهو سبيل الصرف لان من السنه كما جاء في حديث سيئه الالام حينما جاء عبد الله بن زيد الانصاري وقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان رؤيا قص القني على بلال فانه اندى صوتا منك. وهناك احاديث كثيره في ان المؤذن اذا ما اذن فما يبلغ صوته حجر او بدر الا شهد له يوم القيامه. هذه الفضائل تاتي من تبليغ الصوت، فلا بأس من استعان بهذه الآلة التي خلقها الله حجة على عباده في هذا العصر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك سببا لإضاعة السنن الأخرى. من هذه السنن البرود، وأنا أرى هذا المؤذن ينبغي أن يؤذن في مكان مرتفع، لكن ضعفت هيبة الآن، وهذا في الواقع عقاب من الله عز وجل للناس الذين لا يلتزمون الاحكام الشرعيه. ان هذه المآذن التي بنيت ولا تزال تبنى حتى اليوم مع استغنائهم عن الصعود على ظهر المسجد فضلا عن صعودهم الى اعلى درجه من درجات المنارة الطويله هذه، حتى اليوم لا يزالون يبنون هذه المنائر. هذه المنائر منايا تشبه ناطحة السحاب ليست في الإسلام في شيء إطلاقا، إنما هي رياء ومضاعاة وسمعة لا تقدر صاحبها عند الله تبارك وتعالى شيئا. مع ذلك كان بعض المؤذنين قديما، وأنا شاهدت في زماني مؤذنين بني أمية يرفضون فعلا المنارة ويؤذنون من هناك، لا إلى الآن حتى الآن كذلك. مكبر فيه لكن المكبر اين يفتحون هذا هو الذي كنت اخشاه. فالثالث كانوا قديما يرقدون الى المناره، اولا كانوا اشد خوفا من الله ورغبه فيما عند الله من الناس اليوم بصوره عامه والمؤذنين والائمه بصوره خاصه، اما الوضع اليوم فصار ماشي مع اجر، وما دام ان المقصود في زعم المؤذنين اليوم الى الاذان هو تبليغ الصوت للناس الذين حول المسجد فما شاء الله هذا يبلغ من هم وراء المساجد الاخرى. لذلك ما احد منهم يفكر يظهر في شخصه ولا يحافظ على السنه في الالتفات يمينا ويسارا، لانه اذا التفت راى الصوت. فهذا المكبر لم يوضع بصوره رعيه فيها يعني مصالح المسلمين، وهذا بلاء كبير جدا. التخطيط دائما يكون مراعا في ذلك الامور الماديه الظاهره ولا يراعى في ذلك المصالح الاسلاميه العامه. ومن اشد ما رايناه خطوره كمثال هذا الذي نقوله تجديد المسجد الحرام. المسجد الحرام الى منذ سنين كان طابقا واحدا، فلما افاض الله عز وجل السعوديه ما افاض الاموال استثنى جماهير الناس بها، فراوا من الضروره توسيع المسجد الحرام، والواقع انه مدفع فيه، ومن جمله التوسعه بناء الطابق الثاني والثالث. لكن ما رايكم اكثر الحجاج الذين يذهبون لقضاء ما فرض الله عليهم إلى ما صلوا في الطابق الثاني والثالث كانت صلاتهم باطلة. تدرون السلام من هندسة البناء
كان من الواجب لما وضع تخطيط المسجد الذي بناء الفار الثاني والثالث كان يجب ان يكون مع المهندس المخصص بعض العلماء الصحابه بحيث يكونوا الوراء ويكونوا مرتبين في المهندسين.